رغم الظلام عليك يا أمتي بشراك، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك.
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ دكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بكم.
إحنا كنا تكلمنا عن تجربة التركية والعثمانية والمصرية، عايزين يا مولانا نتطرق إلى تجربة إنسانية في الأندلس. الإسلام عندما دخل الأندلس كنوع من أنواع المبشرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. التجربة الأندلسية دي تجربة زي ما تقول إيه، عايزين نستفيد منها ونرى كيف تقوم الدول وكيف تسقط الدول،
كيف تقوم وكيف تسقط،
وكيف وكيف نتقي ذلك السقوط، لأنه كان من الممكن أن نتقيه لو أننا اتقينا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأصبحت اللغة العربية يتفاخر بها،
يتفاخر بها أن أنا عارف عربي.
فلما كان يعني واحد يبقى عارف عربي وماشي في الأسواق يعلي صوته مع زميله اللي هو ماشي معاه علشان الناس تسمع إنه ده بيتكلم عربي، يبقى يعني ابن ناس ويعني راجل إيه، في
مثقف زي دلوقتي ما بيعملوا في اللغات الأجنبية،
أحكي حاجة كده
هو بيتكلم حط كم كلمة إنجليزي مصطلح
علشان الناس تقول الله ده مثقف ولا إيه. والناس لما يسمعوا بيتكلم إنجليزي ولا بيتكلم فرنساوي يعني يبقى ده متعلم ومثقف ويمكن يبقى من الطبقة الراقية. فكان العرب يفعلون هذا، ومن تعلم العربية يتفاخر بها. فتح الله عليهم وبشرهم. الأندلس بنسميها دلوقتي إيه؟ الفردوس المفقود.
الفردوس المفقود، جميل،
ده اسمها كده في الأدبيات اللي احنا بنعملها، الفردوس المفقود. طب هل كانت فردوسا؟ نعم، هي كانت جنة من جنات الله في الأرض، شجر الزيتون وشجر التين والقصور التي تجري من تحتها الأنهار، شيء بديع. لما تروح في قرطبة الآن وفي غرناطة وفي إشبيلية وفي كذا إلى آخره، وتجد البيوت والجسور في جسر موجود إلى الآن من 1000 سنة،
من 1000 سنة
بتمشي عليه العربيات،
ما شاء الله. ده يعني كانوا بنينه
على أصوله،
على أصوله،
يعني إتقان الصنعة، يعني في إتقان للصنعة. كان في الأندلس في قصر الحمراء نافورة. النافورة دي فيها 12 أسد فاتح بقه، وبيطلع من بقه مية من بق الأسد الأول يعني الساعة واحدة،
يعني الساعة واحدة،
فأول ما تخلص الساعة أم الساعة 2 تماما التاني. الأسد الثاني تطلع منه المية.
سبحان الله، ده علم.
فبعد الثالث يطلع من الثالث
زي العصفور اللي كان بيطلع يقول من الساعة ده، بس ده
دي حاجة بسيطة،
ده ساعة كاملة مية طالعة لحد ما تخلص الساعة
ال 12 ساعة وال 12 ساعة التانية.
سبحان الله، ده ميزان مائي دقيق يعني.
فحب واحد من الدارسين للآثار وكذا قال الله، هو ايه ده المية وهي داخلة بتعمل كده ازاي؟ يعني ايه الآلة اللي اخترعوها وحطوها جوه بحيث ان المية بمجرد ما تنتهي الساعة تعمل كده؟ عايز يشيل أسد ويشوف إيه اللي تحتيه. قالوا بس ده كده أنت هتفسد في الآثار وكده هتعاقب. عطاهم تعهد وشال أسد، ما لقاش حاجة، لم يجد شيئا، لم يجد آلة،
لم يجد شيئا،
وجد أن المسألة هي عبارة عن حساب لقوى الماء.
أي.
ومظبوطة وظبطها وعملها وفضلت ماشية بالشكل ده. ركب الأسد تاني
حاجة شبه الساعة بتاعت الساعة الرمل مثلا،
أو حاجة شبه الضغط الهوائي مع قوانين الهيدروليكا اللي هي قوانين القوى المائية. فأخذت الأسد كلهم طلعوا المية من بقهم في وقت واحد،
خلاص باظت
الحسبة.
ايوه الحسبة استمرت مدة طويلة بوظها.
حسبها ازاي؟ حسب ايه؟ ايه الحكاية؟ ايه الرواية؟ اذا الناس دي بلغت من العلم والدقة والتأمل والتدبر الى مبلغ عظيم. فلما نيجي نقول الفردوس المفقود، احنا مش بنقول حاجة يعني خيال ولا مبالغ فيها. ما الذي اخرج المسلمين من الاندلس؟ اللي اخرج المسلمين من الاندلس امور، نمرة واحد الاسراف.
الاسراف
اللي ربنا بيقول فيه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. المسلمون في الاندلس كانوا من المسرفين،
كانوا من المسرفين،
فخرجوا من حب الله،
لا اله الا الله،
فكرههم الله فسلط عليهم هذا العذاب المهين. عدم الحب،
عدم الحب فيما بينهم،
فيما بينهم.
ايوه
اقرا بقى ملوك الطوائف،
ملوك الطوائف،
تشوف الخيانه، وتشوف الواحد اللي بيبيع
بمخالف لديني على ابن،
ويروح يبيع دينه ويبيع نفسه بثلاثه ساغ في اي حته. ملوك الطوائف شيء مضحك، انه ازاي دول يعني غم الله اعينهم عن الحب وعن الاتحاد. الصرف، احنا قلنا الصرف، نقول بقى الطرف.
الصرف والطرف،
والطرف، الطرف بيرجع الى اهلاك البيئه،
اهلاك البيئه. جميل.
يعني الطرف ده يؤدي الى اهلاك البيئه فينعكس على نفس الانسان بمصايب، والصرف يؤدي الى اهلاك الجسد فيعود الى على الانسان بمصائب اخرى. من الصرف والطرف والفرقه والاختلاف كانت هذه هي المسامير التي في نعوش الفردوس المفقود. اقرا بقى ابن عباد، واقرا ابن زيدون، واقرا ابن عبدون، واقرا مش عارف ايه، تجد العجب العجاب والامر المسترب. تجد خليفة من خلفائهم يأتيه تاجر ومعاه جمل من الزمرد. الزمرد ده الحتة اللي قد كده،
جمل من الزمرد،
من الزمرد.
حجم الجمل ده من الزمرد، هو الزمرد
لا ابدا، ده تمثال جمل قد الكف كده
صغير.
بس زمرد. فأعطى له ما في الخزينة.
ما في الخزينة؟ بتاعت الدولة؟
بتاع الدولة،
عشان التمثال،
عشان حتة التمثال الزمرد ده.
ده سفيه بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله.
مرة كان ماشي في الجنينة بتاع القصر بتاعه،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
فرجله جت فيها حتة طينة، فقال لا، فغطوها، غطوا المكان بالمسك الاصفر.
لا حول ولا قوه الا
بالله. مسك يعني خلى الطينه
مسك، مسك غرقها مسك، حس ان بقت العمله مع مخطوطه بالمسك، عامله طمي. طمي من المسك.
شيء لا يصدقه عقل عاقل.
لا حول ولا قوه.
من الصرف ومن الطرف ومن الاختلاف ومن النزاع البيني بينك. كل هذه المسائل كانت في بيئه من الحقد الشديد، ومن مفهوم آخر للحياة. مفهوم آخر للحياة معه كان في حاجة اسمها محاكم التفتيش. مفهوم آخر للحياة معه كان في فكرة حرق الكتب. مفهوم آخر للحياة معه الإكراه على الارتداد والخروج من الدين. مفهوم آخر للحياة ده المقابل بتاعهم، دول جيرانهم كانوا كده. ولذلك لما حصل الصدام والتصدع هنا من الصرف ومن الطرف ومن الاختلاف ومن عدم التقوى ومن حب الدنيا ومن كراهية الموت ومن الخيانة ومن جه المقابل. المقابل بقى مين؟ المقابل مش واحد بيرحمك.
صحيح.
المسلمون كانوا ينشئون الجلسات الطويلة مع اليهود بحثا عن اسم الله الأعظم. وتولد من هذه الجلسات حاجات كثيرة جدا استفادت منها الكابالة اليهودية. الكابالة اليهودية عاملين زي الطرق الصوفية عند المسلمين. أبحاث علمية تاريخية أثرية تبحث عن أمور كانت من السيمينارات التي تنشأ ما بين اليهود وما بين المسلمين في الأندلس.
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.
أجاب. وغيره من الأبحاث حاجات غريبة جدا. ده جو وده جو تاني. ده جو احترام الكتاب وقراءته والبحث مع غير المسلمين عن الحقيقة والحق. ده جو. والجو التاني محاكم التفتيش ونزع الأظافر وحرق الكتب وحرق الإنسان حيا واتهامه بالسحر إذا توصل إلى أي حقيقة علمية. ده جو تاني. هذا الجو الآخر هو الذي تسلط على هذا الجو بتاع الرحمة والعلم وكذا إلى آخره، لأن أهل هؤلاء قد وقعوا في الصرف والترف والاختلاف والمخالفة وحب الدنيا.
طيب نطلع للفاصل يا مولانا ونعود نواصل هذا الكلام وهذا الحوار الشيق. فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ دكتور علي جمعة. وصلنا مع مولانا للحديث عن الدمار الذي حدث أو الهلاك الذي كان يحدث للدولة الإسلامية في الأندلس لأنهم كانوا قد تميزوا بالصرف والطرف. تفضل يا مولانا. هنا يا مولانا كان في قصة مشهورة أن واحد من أمراء الأندلسيين بكى وهو يخرج من مملكته، فقالت له أمه ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كرجال. دي حادثة تاريخية.
طبعا وكثير جدا من هذا حدث، وحدث ما هو أشد منه لأنه حدث إجلاء للمسلمين، ومن بقي فرض عليه الارتداد، ومن ارتد فرض عليه التعذيب في محاكم التفتيش حتى يذهب إلى الرب وهو طاهر.
حتى بعد ما ارتد عن الإسلام.
حتى بعد ما ارتد عن ومصيبة سودة لو ضبطوه أو ضبطوا حفيده بيتوضأ. ولو كان التوضؤ هذا الوضوء هذا من أجل التنظف أو من أجل التبرد.
لو هو بيتوضأ يبقى ده لسه مسلم.
ده لا مش مسلم. أيوه. ده يستحق التطهير بالقتل.
يستحق التطهير بالقتل
عذابا، يعني أوه. يستحق العذاب إلى أن يموت.
أيوه.
من أجل أن يطهر جسده الذي حاول أن يتشبه
بالمسلمين
بشيء من طهارة المسلمين.
يا القسوة، ده كره شديد يعني.
ده اللي حصل.
ايوه واقع صحيح.
وظلت محاكم التفتيش مفتوحة في اسبانيا، مش هنقول الاندلس بقى.
أيوة.
حتى سنة 1830.
ايوه
يعني بداية القرن التاسع عشر، يعني بعد بعد الـ الـ الثورة الفرنسية باربعين سنة.
أيوة.
واكتر. ازاي ده؟ أيوة لأنه دي
بيستأصلوا الإسلام
تماما. وفلسفة وضعت لها فلسفة. توماس إكوينوس القديس توما وضع فلسفة لقضية عذاب الدنيا أولى من عذاب الآخرة.
أيوة.
وأن عذاب الدنيا هذا هو الذي يوصل إلى الملكوت أو هو الذي يوصل إلى المطهر إلى آخره. فلسفة يعني ما كانتش فكرة عابرة أو كان قسوة كده يعني من غير مبرر. لا
ده
كان ده كانت مفلسفة، يعني كان ليها فلسفة وكان ليها رؤية، وقد تكون هذه الرؤية تكون يعني رؤية دينية أيضا من هذا. طبعا احنا بنستفزع هذا واستفزع هذا كل العالم فيما بعد، ولكن احنا بنذكر العالم أن المسلمين كانوا أتون لهذه المحاكم، وأن علماءهم كانوا معرضين للإهلاك في هذه المحاكم، وأن كثيرا من علماء المسلمين قد رحلوا. ولكن الذي يحزن أكثر أن العثمانية ذهبوا لإنقاذ الأندلس
ذهبوا لإنقاذ الأندلس.
فمنعهم سلطان المغرب.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال لهم الله أنتوا عايزين تدخلوا وبعدين ما تطلعوش.
تخشوا عندي تقولوا الأندلس تقعدوا في بلدي.
تخيل.
لا حول ولا قوة.
تخيل لو أن
كان سمح لهم أنهم يخشوا.
مفهوم الأمة واضح في ذهن هذا السلطان. وقال لهم تعالوا ادخلوا ما أنت الخليفة. وجاءت القوات العثمانية ودخلت الأندلس وحافظت عليها.
صحيح.
كان تغير وجه العالم. حاول العثمانية لما منعوا من دخول جبال الأطلس وجبال المغرب والمنطقة كلها جبال ووعرة ومحصبة طبيعيا، فما فيش مدخل إلا من المغرب تحت. حاولوا إن هم يروحوا فيينا، ولكن البرد وتكتل القوات النمساوية والأوروبية، لأنه خلاص لو كانت سقطت فيينا كان تغير وجه التاريخ. فإذا دروس الأندلس والفردوس المفقود في بعض الأحيان وفي بعض المشاهد تكاد تنطبق على حالنا الآن مع وضع فلسطين. وضع فلسطين فريد لم يحدث في التاريخ، لكن في مشابهة لما أدى إليه وضع فلسطين. عايزين واحدة عربية، ندخل كده في البحث العلمي برضو لم تتم. طب ندخل في الرياضة، طيب برضو ما تتم. طب ندخل في الدفاع المشترك، برضو مش راضي يتم. طب ندخل في طب أي حاجة نجتمع عليه. الشعوب تريد، والمفكرون يدعونا، وكثيرا ما يذكرون الأندلس، وكثيرا ما يذكرون الفردوس المفقود، وكثيرا ما يدعون الناس إلى الوحدة. دلوقتي في منظمة المؤتمر الإسلامي فيها 57 دولة. بنتمنى 57 دولة إسلامية. نتمنى أن تتحول إلى حاجة زي الاتحاد الأوروبي، فتوحد الطرق وتوحد المناهج مناهج التعليم، وتوحد القوانين العاملة، وتوحد العملة، وتوحد الانتقال، وتوحد. لكن هذا أمل وما زلنا في بداية الطريق. أنا أريد أن أقول أن الفردوس المفقود يحتاج إلى دراسة واسعة، ولكنه أيضا يحتاج إلى عبرة.
عبرة وعظة.
عبرة وعظة. ونعلم أن التاريخ يعيد نفسه، وأنه وأن التاريخ يعني ليس لا يتكرر أبدا. الذي لا يقرأ التاريخ ولا يقرأ الجغرافيا لا يستطيع أن يضع برنامجا للمستقبل.
يعني شايفين الاتحاد الأوروبي مع اختلافه لغة فرنسية ألمانية إنجليزية، إحنا عندنا وحدة لغة، لغة عربية، عندنا وحدة الدين، عندنا وحدة المصير زي ما بيقولوا. يعني مفترض أن الدول العربية والإسلامية تبقى أسرع في الاتحاد من الاتحاد الأوروبي. إيه العوائق يا مولانا؟ يعني هل حب الكراسي زي ما حصل في الأندلس؟ هل كل واحد بيحمي منطقته ومش عايز يعمل وحدة أحسن يضعف نفوذه؟ إيه الحكمة؟ ولا عشان عدو بيحاربنا؟ يعني احنا مش عايزين نعرف إيه؟ مش عارفين نوصل إيه الحكمة في هذا الأمر؟ ليه المسلمين والعرب مش عارفين يتحدوا؟
هو في حاجة بيتكلم عنها مالك ابن نبي اسمها القابلية.
القابلية.
فبيقول في بعض الشعوب عندها قابلية للاستعمار، وفي بعض الشعوب ما عندهاش هذه القابلية. فلما نيجي نحتل الشعوب القابلة للاستعمار تستعمر. لكن لما نيجي نحتل الشعوب التي لا تقبل الاستعمار لا تستعمر.
جميل.
ما ترضاش. غير قابلة للاستعمار. إضافة إلى وحدة الآلام ووحدة الآمال ووحدة كذا إلى آخره، في نقطة مهمة جدا في الفرق ما بين الدول الإسلامية والدول الأوروبية، إن الدول الأوروبية حاربت بعضيها.
أيوه، حروب عالمية.
وفي 40 مليون واحد سقطوا قتيل.
صحيح.
وفي تاريخ نقدر نقول عنه انه تاريخ دموي، في صحيح. دم جرى. المحور الاسلامي كله ده ما حاربش بعضه.
صحيح.
هو مصر حاربت ماليزيا؟
لا.
هي ماليزيا حاربت السعوديه؟ هي السعوديه حاربت المغرب؟ ما حصلش.
ما فيش طارات قديمه يعني.
ولا طار ولا دم ولا حاجه. دي كلها دول كانت واحدة كمان، دي كانت كلها دول واحدة، فلو أي حركة حتى حصلت فيها دي تبقى زي حركة الشرطة كده، مش حركة إنه في حرب ولا حاجة. فإذا دي كمان أمة ما حاربتش بعضها. أنا القضية إن إحنا في دراسات حصلت عن عوائق الوحدة، ليه هذه الأمة مش راضية تتحد؟ وجدنا الحقائق التالية: أن العوائق المفتعلة، أو بلاش المفتعلة، نقول العوائق التي من صنعنا كبشر، مثل إيه؟ مثل القرارات والقوانين واللوائح والمناهج التعليمية وكذا إلى آخره، دي من صنعنا إحنا. ما فيش عائق مائي يمنع اتحاد الأمة، ما فيش عائق كوني يمنع اتحاد الأمة، ما فيش عائق ثقافي، عائق تاريخي، عائق زي ما احنا بنقول ان اللغة واحدة والثقافة واحدة والحضارة واحدة والتاريخ واحد والآلاء، وما فيش حروب وما فيش، بنقول كتير كده.
طب نستكمل الحوار يا مولانا، وقت الحلقة بيجري مع فضلتك، نستكمل الحوار عن ايه الاشياء اللي منع الدول العربية الإسلامية من الاتحاد، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودع الله دينكم وأماناتكم وخاتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما الظلام عليك يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك.